بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، كنا تكلمنا وشرحنا من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى جملة من مسائل الصفات والأمور التي دل عليها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مما هو من باب الاعتقاد في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. وكنا تكلمنا أيضا عن في الأخير عن وسطية أهل السنة والجماعة، وسطيتهم بين فرق الضلال والانحراف، فهم على هدى بين ضلالتين، فهم وسط في أفعال الله عز وجل أو في صفات الله بين المعطلة والمشبهة، وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وسط في وعيد الله بين المرجئة الجهمية والوعيدية القدرية المعتزلة، وفي أسماء في الأسماء والأحكام بين الخوارج المعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا بين الخوارج وبين الروافض، إذ كلهم يدين بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول خيار، نحبهم ونتولاهم وندافع عنهم ونعظمهم ونعرف سابقتهم في الإسلام وجهادهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى مع كونه مستوى على عرشه، وأنه عز وجل فوق السماء، ونثبت علوه وعلو الله سبحانه وتعالى، ومع هذا فهو معنا حيثما كنا بعلمه، فيعلم سبحانه وتعالى كل شيء وهو محيط بكل شيء بعلمه، وكذلك قربه سبحانه وتعالى من عباده، فإنه قريب من عباده مجيب، وقربه هنا أيضا قرب علمه سبحانه وتعالى من عباده، ومع قربه من عباده هو مستوى على عرشه عز وجل. وكذلك ذكرنا الإيمان بأن الله عز وجل يتكلم ومتكلم، وتكلم بالتوراة وبالإنجيل وبالقرآن، وأن كلامه من صفاته سبحانه وتعالى حقيقة، وأنه لا كلام، ليس بكلام غيره وليس بمخلوق، وليس عبارة عن القرآن، ليس عبارة ولا حكاية عن كلام الله، بل المكتوب في المصاحف والذي نقرأه هو كلام الله عز وجل الذي أنزله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك أو سيدخل في قضية أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهي أيضا مسألة مرت معنا سابقة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرنا من الإيمان به وبالكتب وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. قال الشارح رحمه الله قوله: وقد دخل أيضا فيما ذكرنا، تقدم الكلام على رؤية المؤمنين بربهم عز وجل في الجنة، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بها إلى إعادة الكلام فيها، غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، لكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. الآية والعرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه.
نعم. إذن المؤمنون يرون الله عز وجل يوم القيامة ويرونه في الجنة. رؤية المؤمنين لله عز وجل أو رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة لا تكون إلا لأهل الإيمان، لأهل الجنة. وأما رؤيته عز وجل في عرصات يوم القيامة في الموقف، هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها بين أهل السنة أنفسهم، هل هي خاصة بأهل الإيمان أم أنها يدخل فيها الكفار والمنافقون، على ثلاثة أقوال، ويرجحون الشيخ أنها عامة لجميع أهل الموقف، وهي ليست بالنسبة للكفار والمنافقين، ليست رؤية نعيم، ليست رؤية النعيم، رؤية النعيم تكون لأهل الإيمان يوم أو في الجنة حين ينظرون إلى وجه الله عز وجل. ومر معنا ذكر أدلة القرآن وأدلة السنة على ثبوت رؤية أهل الجنة لربهم سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب. نعم.
قال شيخ الإسلام: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما فتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المختار فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضرب بمزادة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان صعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه.
ذكر يذكر شيخ الإسلام هنا رحمه الله أن من المسائل التي تدخل في الإيمان باليوم الآخر، وهو أحد أركان الإيمان، الإيمان بما يكون في القبر. والإيمان بما يكون في القبر يتضمن الإيمان بثلاثة أمور: الإيمان بفتنة القبر، والإيمان بعذابه، والإيمان بنعيمه. فيجب الإيمان بما يكون في القبر، وهذا من الغيب الذي أخبرنا الله عز وجل عنه في كتابه، وأخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليه أهل العلم وأهل السنة. يؤمنون أن العبد يفتن في قبره ويسأل عن ربه ودينه ونبيه، ثم بعد ذلك يكون قبره إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. نعم.
قال: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين عباة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويدركهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخر كتابه بيمينه وآخر كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الشاعر رحمه الله: قوله ومن الإيمان باليوم الآخر إلى آخره. إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر. فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله.
وهذا الفرق بين أهل الإيمان وبين غيرهم، وهو أنهم كما وصفهم الله عز وجل يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب من أعظم علامات أهل الإيمان وأهل السنة، والذين يسلمون لله ويسلمون لأقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإيمان بالغيب مما يمتحن به العبد، هل هو مصدق لخبر الله وخبر رسوله أم أنه من المكذبين. وأهل السنة والجماعة امتازوا بإيمانهم بكل ما صح أو جاء في القرآن وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيب. ومنه ما ذكره ابن تيمية هنا شيخ الإسلام: الإيمان بما يكون في القبر وعودة الأرواح وعودة والبعث والنشور وما يكون يوم القيامة من الأهوال والأعمال. نعم.
قال وأما أهل الحقوق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه، وهم يردون الأحاديث الواردة بهذه الأمور بدعوى أنها أحاديث أحد لا تقبل في باب الاعتقاد، وأن الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها.
وهذا من علامات أهل البدع وأهل العقلانيين الذين لا يحكمون كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون إذا جاءهم شيء من أمر الغيب أنكروه وردوه، فأنكروا عذاب القبر وما يكون فيه، وأنكروا الصراط، وأنكروا الحوض والميزان وغير ذلك، ودليلهم أن عقولهم لا تقبل مثل ذلك. النص أو العقل السليم لا يخالف الشرع، لا يخالف النص الصحيح، فالبلاء في عقولهم وليس في النصوص الشرعية. ما أخبرنا الله عنه وأخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام وجب أن نؤمن به، خصوصا أنه من الأمور الممكنة وليس من الأمور المستحيلة. فالشرع يأتي بما يحار فيه العقل لا بما يحيله العقل، فالأمور التي ثبتت في القرآن والسنة يجب الإيمان بها. وللأسف يعني كل فترة يظهر علينا من يتصدر القنوات ويقرر مثل هذه الأمور، وأن عقله لا يقبل الإيمان بعذاب القبر ونعيمه ولا بالصراط، فينكرونها، ينكرون أشراط الساعة، الدجال، ونزول عيسى وغير ذلك. وكل حين ووقت ظهر لنا مثل هؤلاء فيفتنون الناس، وضعيف الدين والعقل حقيقة هو الذي يتبع هؤلاء، مثل ما الكيالي وشحرور وغيره من هؤلاء الذين أنكروا ما جاء في نصوص الشريعة من الغيب، من الإيمان بالقبر وما يكون فيه، أو الإيمان بأشراط الساعة أو الصراط والميزان، ويجمعون مع إنكارهم لمثل هذه الأمور التي جاءت في القرآن والسنة الاستهزاء بها، وهذا لا شك أنه أمر خطير، نسأل الله العافية. نعم.
والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى فيه، أي بالفتنة التي تكون في القبر، وأصل الفتنة وقوع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضاع والعناصر الغريبة، ثم استعمل في الاختيار والامتحان.
اختبار.
أحسن الله إليك. ثم استعمل في الاختبار والامتحان، وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقوله سبحانه مع قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقوله عليه الصلاة والسلام: القبر إما عروة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار.
هذا حديث ضعيف لكن دل على القبر وفتنته ونعيمه وعذابه جملة من الآيات في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى. من هذه الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني آل فرعون. والدليل على أن هذه النار في البرزخ وفي القبر قوله بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أن النار التي كانوا يعرضون عليها هي في البرزخ. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حياة الدنيا في القبر، في الآخرة يعني يوم القيامة، وقيل الحياة الدنيا هي الدنيا وفي الآخرة هي القبر. وعلى كلا التفسيرين أو على كلا التفسيرين القبر إما في الأولى أو إما في الثانية. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء لما ذكر ثبات المؤمن عند السؤال قرأ قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأحاديث كثيرة تدل على الإيمان بعذاب القبر وفتنته. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ما أحدهما فيمشي بالنميمة، أما الآخر فكان لا يستنزه ولا يستبرئ من البول، لا يتطهر من البول. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن فتنة المؤمن وفتنة الكافر والسؤال، وكذلك حديث البراء الطويل في منكر ونكير وما يكون في القبر، أدلة كثيرة متواترة ثبت الأول أحاديث الواردة في القبر ونعيمه وفتنته من الأحاديث المتواترة. نعم.
والملزبة بالتخفيف النظرة كبيرة، ويقال لها أيضا الملزبة بالهمزة والتشديد.
هذه هي التي يضرب بها الكافر أو المنافق حين يقال له من ربك ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولوا كذا، فيقال له كذبت، ثم تطرح روحه طرحا في أسفل أو في الأرض السفلى، ثم بعد ذلك يأتيه الملك فيضربه بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع يعني كل شيء إلا الثقلين يسمعون عذاب القبر، ولو سمعها الإنسان لا صعق. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما أوحي إليه، قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كمثل فتنة الدجال أو أشد، ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع عذاب القبر، قال لولا ألا تدافنوا، يعني أن من الحكم في منع سماع الثقلين لعذاب القبر خصوصا الإنسان أنه لو كان يسمع عذاب القبر لما دفن أحدنا الآخر، والناس تهرب من المقبرة لسماعهم صراخ الأموات وعذابهم، لكن حجب الله عز وجل هذا من باب الاختبار والفتنة هل يؤمن بالغيب أو لا يؤمن، وأيضا لحكم كثيرة منها هذه الحكمة. ثم ذكر بعد ذلك جملة مما يكون يوم القيامة. نعم.
قوله وتقوم القيامة إلى آخره عن القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصيص احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت كما في الخبر من مات فقد قامت قيامته.
هذا أيضا حديث ضعيف، لكن القيامة نوعين، قيامة صغرى وهي موت كل إنسان إذا مات قامت قيامته، والقيامة الكبرى هي الساعة. نعم.
وذلك أن الله عز وجل إذا أذن من قضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جوزا والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورة التكوير والانفطار، وهذا هو آخر أيام الدنيا. ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما فينبت منه الناس في قبورهم من عجل أبنائهم، وكل ابن آدم
يبدأ
إلا عجب الذنب حتى إذا تم خلقهم وترتيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس من الأجداث أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينئذ قالوا يا ولنا من بعثنا من مرحبا.
الذي ورد في حديث أبي هريرة أن ما بين النفختين نفخة الصعق ونفخة البعث 40 قال ما بين النفختين 40، فقيل له 40 يوما أو شهرا أو سنة فأبى. فهذا الحديث الوارد في قضية أنه ما بين النفختين 40، وقيل أنه 40 سنة ما بينهما، والذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم، وإلا لم يرد حديث في أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، لكن هذا مما أجمع عليه أهل العلم أن هذا من أعمال إسرافيل عليه السلام، وهو من أفضل الملائكة، إسرافيل وميكائيل وجبريل هؤلاء الثلاثة هم أفضل الملائكة. نعم.
ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حباتا غير متعبين عراتا غير مقتسين غرلا غير مقتتنين، جمع أغل وهو الأقل والغرلة القلفة
والغرلة القلفة يعني أنه العباد لما ينبتون بعد ذلك ويخلقون ويبعثون يخرجون حفاة وعراة وغرلة. غرلة أي أنهم غير مختونين، سميه غير مطهر، فهذا لأنه نبت من جديد، لو ما بقي منه إلا عجب الذنب. عجب الذنب هو آخر الظهر، آخر فقرة في الظهر، منها ينبت. وأهل العلم مختلفون هل هي نفختين أو ثلاث نفخات، والصحيح أنها نفختين لقوله عليه الصلاة والسلام ما بين النفختين. نعم.
وأول من يحتسي يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث، وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق وينجمهم العرب، فمنهم من يبلغ كعبيه ومنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من يبلغ ثديه ومنهم من يبلغ تقوته، كل على قدر عمله، ويكون أناس في ظل الله عز وجل، فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرم استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه، وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء.
هذا بعد أن يطول الموقف على العباد وهم ينتظرون القضاء، يعني فقط وقوف ينتظرون أن يقضى بين العباد، والشمس تدنو من الخلائق مقدار ميل، قيل ميل المكحلة هو العود الذي يوضع في الكحل، وقيل ميل المسافة، وعلى كلا التفسيرين المسافة قريبة، فإن يعني الشمس الآن تقدر مسافتها بملايين السنين كما يقولون، بعدها مسافة طويلة، فكيف إذا كانت بهذا القرب من رؤوس العباد؟ فيكون الناس يختلفون، منهم من يلجمه العرق الجامة يعني يصل إلى فيه فيغلق فاه، ومنهم من يصل إلى ترقوته، ومنهم من يصل إلى خصره، ومن يصل إلى ركبتيه، ومنهم يصل إلى كعبيه حتى يغوص العرق كما في الحديث 70 ذراعا في الأرض. ثم بعد ذلك الناس من شدة وطول هذا اليوم يذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند الله عز وجل أن يفصل في القضاء، فيأتون إلى آدم فيذكر ذنبه ويقولون اذهبوا إلى غيري، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوح يذكر خطيئته فيقول اذهبوا إلى إبراهيم، يأتون إبراهيم فيذكر أيضا خطيئته فيقول اذهبوا إلى موسى، ثم يأتي إلى موسى ثم يذكر قتله، ثم يقول ذهبوا إلى عيسى ولا يذكر ذنبا، ثم يقول عيسى ذهبوا إلى محمد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها. وهذه هي الشفاعة العظمى والمقام المحمود، فيأتي فيسجد تحت العرش فيفتح الله عز وجل عليه من حسن الثناء عليه ما لا يفتح على أحد قبله، ثم يأمر بأن يدخل الجنة ويفتح أبواب الجنة، والجنة لا تفتح أول ما تفتح إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة العظمى وفتحه أبواب الجنة هذا الذي يسمى المقام المحمود الذي يحمده عليه أهل الموقف، الذي يحمده عليه أهل الموقف جميعا. ثم يقال للنبي سندخل أدخل من أمتك من لا حساب عليهم ولا عذاب من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الأمم في الأبواب الأخرى، فتكون أول الأمم دخولا الجنة أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأول الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا من إكرام الله عز وجل لهذه الأمة. نعم.
قال وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد وهي موازين حقيقية، كل ميزان منها له لسان وكفتان ويقلب الله.
أما الكفتان فثابتة في النصوص الشرعية حديث كثيرة، وأما اللسان فيذكر عن بعض التابعين وليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجسام لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأما قوله تعالى:
الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء، وهو أو بهذا القول نجمع بين النصوص الشرعية، يوزن أو يوزن في الميزان الأول أعمال العباد، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. فوزن هنا القول والعمل. ويوزن في الميزان العامل نفسه، وذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يعدل عند الله جناح بعوضة. وفي حديث ابن مسعود لما تكلم الصحابة عن دقة ساقيه قال: إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. والثالث يوزن في الميزان صحائف الأعمال، يدل عليه حديث البطاقة. نعم.
وأما قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فقد قال الراغب: أي عمله الذي طار عنه من خير وشر، ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل، كما في قوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ما كتب عليهم فيه. قال شيخ الإسلام: ويحاسب الله الخلائق ويأمر بعبده المؤمن فيقدره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنة لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. وفي عرصات القيامة الحوض الموجود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أنيته عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه لا شرب لا يطمع بعدها أبدا. قال الشاعر رحمه الله: قوله يحاسب الله الخلائق إلى آخره، المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ونسوه. قال تعالى: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح: من نوقش الحساب عذب. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ وقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك.
يعني أن الحساب على نوعين: حساب عسير وحساب يسير. أما الحساب العسير فهو الذي فيه المناقشة، ومن نوقش الحساب عذب. وأما الحساب اليسير فهذا لأهل الإيمان، وهو الذي يسمى عرض الأعمال. يقول الله كما سيأتي في الحديث: ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا، فإذا أقر بذنبه قال الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة. هذا الذي يسمى العرض، وهذا ليس فيه العذاب، إنما العذاب يكون في المناقشة وهو الحساب العسير. نعم.
وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفة ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقدره بذنوبه فيقول: ألم تفعل كذا يوم كذا ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما قوله فإنهم لا حسنات لهم، يعني الكفار، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت بيديه في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء، وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر.
نعم، إذن هنا يبين أن الكفار لا حسنة لهم، لأن الله عز وجل يجعلها هباء منثورا وتذهب، فلا يجازون على حسناتهم إلا في الدنيا. الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا فإنه يجازى في أعمال الدنيا، في أمور الدنيا ييسر له بعض الأعمال، أو يعني ييسر له بعض الأعمال من أمور الدنيا، أما الآخرة فحسناتهم تذهب هباء منثورا. نعم.
وأما قوله في عرصات القيامة، فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر رواها من الصحابة 130 صحابيا، فمن أنكره فأخلف به أن يحال بينهم وبين وروده يوم العرش أكبر. وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها،
آمين. مما يجب أيضا الإيمان به ما يكون في يوم القيامة هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يأتون يوم القيامة كما مر تحت الشمس وظل وعرقهم، فيحتاجون إلى الماء والشرب مدة طويلة يجلسون، فيذهبون إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيطردوا يشرب أهل الإيمان ويطرد أهل الابتداع في دين الله ومن ارتد عن دين الله وأهل النفاق، يقال لهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام كما مر في وصفه في السنة، ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، وطوله وهو مربع الشكل، طوله شهر وعرضه شهر، وإذ من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. وأصل هذا الحوض الذي يصب الماء في هذا الحوض هو الكوثر، والكوثر نهر أعطاه الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنا أعطيناك الكوثر، فهذا الكوثر يصب في هذا الحوض الذي يشرب منه العباد يوم القيامة، كما قال المؤلف جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. نعم.
قال شيخ الإسلام والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسم الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطا، ويلقى في جهنم حين يجلس عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على منطقة بين الجنة والنار فيختص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال الشارح رحمه الله قوله والصراط المنصوب إلى آخره، أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترق السابلة أي يتبعهم إذا سلكوه، وقد يستعمل في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لوقوف خبر الصادق به، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أتاه من الشعر وأحد من السيف.
طبعا الصراط ورد في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، وهذا الورود هو المرور على الصراط، وأيضا ورد في قول الله سبحانه وتعالى وقالوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فأهل الإيمان أو الناس في مرورهم على الصراط طبعا يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى الإضاءة حتى يرى طريقه، يحتاج إلى السرعة حتى ما تأخذه النار وتحرقه، لأن الصراط أحد من الشعر وأدق من السيف، وعليه كلاليب وخطاطيف، وجاء في وصفها أنها مثل شوك السعدان، يعني أنها كلاليب معقوفة تأخذ الناس وتخطفهم وتلقيهم في النار. فهذا لا شك أنه أمر عظيم وفتنة كبيرة، لا يسلم إلا من سلمه الله عز وجل. فالناس يتفاوتون في مرورهم على الصراط بالنسبة للسرعة وبالنسبة للضوء بقدر أعمالهم، لأن الفاصل والأمر يعني مناط الأمر في يوم القيامة، وليس إنما هو على الأعمال، مناط الأمر على الأعمال. فسرعتك بحسب عملك، بحسب إسراعك إلى الخير في الدنيا، والضوء الذي يضيء لك الطريق أيضا بحسب عملك. فالناس يتفاوتون، منهم من هو كالطرف يمر هذا الصراط وينجو، ومنهم من هو كالبرق، ومنهم من هو كأجاويد الخيل، ومنهم من هو كالإبل، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يمشي، ومنهم من تخطفه هذه الكلاليب فتلقيه في النار. فينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام كما في الحديث: ناج مسلم، سلم من النار، وناج مخدوش، خدشته ولسعته النيران وخدشته هذه الخطاطيف، قصر في عمله. والثالث مكدوس على وجهه في نار جهنم. إذا انتهوا مروا بعد ذلك إلى، يعني لا ينجو إلا أهل الجنة. فأهل الإيمان يكون بينهم وبين بعضهم نوع من أنواع الظلم، أحدهم ظلم الآخر، فهذا موطن ينقى فيه أهل الجنة ويهذبون، حتى إذا دخلوا الجنة دخلوا يعني نقية قلوبهم ونقية أعمالهم. فهذا يسمى القنطرة، به يقتص الظالم من المظلوم، ويقتص المظلوم من الظالم. نعم.
قال شيخ الإسلام: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حين يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة لأن يدخلوا الجنة، وهاتان شفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. قال الشافعي رحمه الله: قوله أول من يستفتح باب الجنة
يستفتح،
قول صلى الله يستفتح عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها بابها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي.
هذا الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، لكن ورد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. نعم.
يعني بعد دخول القبور والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا للجنة. وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يقوم طلبه ورجاءه إلى طلب مشروع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة بمثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منهم شفاعة فما لنا من شافعين إلى آخره. فإن الشفاعة
لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. كان في آية ثانية. نعم.
فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه.
يعني مما يكون يوم القيامة الشفاعة، والشفاعة يشفع الأنبياء والرسل ونبينا صلى الله عليه وسلم منهم، ويشفع الصالحون، ويشفع الشهداء، ويشفع أهل الإيمان، ويشفع الأفراط، الولد الصالح الذي يموت يشفع لوالديه. فهذه الشفاعة مما دل عليها يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليها ودل عليها الكتاب والسنة، وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة. وهذا على أصلهم الذي قلنا سابقا، أنهم يقولون من ارتكب المعصية فهو كافر، فإذا كان كافرا لا تنفعه الشفاعة، فمن هذا الباب أنكروا الشفاعة ويحملون الشفاعة فقط على الشفاعة العظمى، وينكرون بقية الأحاديث الثابتة في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويستدلون بقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه الآية في الكفار، الكافر لا تنفعه الشفاعة لأنه خالد مخلد في نار جهنم، إلا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خاصة به في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عليه، فكان أخف أهل النار عذابا، حيث أنه توضع جمرة تحت قدمه فيغلي منها دماغه، في رواية قال هو في ضحضاح من النار. ضحضاح يعني كالماء القليل على الأرض الذي يغطي يعني شيء من القدم، هو في ضحضاح لكنه في ضحضاح من النار، فخفف عنه إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين. نعم.
وأما قوله أن الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يربطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياهما بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
إذن هذه هي الشفاعة العظمى الأولى، الشفاعة العظمى. والمقام المحمود كما ذكرنا يشتمل على أمرين: هي الشفاعة العظمى، وهو ويضاف إليه أيضا أنه أول من يفتح أبواب الجنة، فأهل الموقف من الأنبياء والرسل يعني يغبطون رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المنزلة التي أعطاه الله عز وجل إياها. وهذا الذي أمرنا أن ندعو فنقول: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم.
وأما قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته. وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما ثالثة، وهي شفاعته بتخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من النار كما ورد في ذلك الحديث. وأما قوله أن الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار إلى آخره، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم
وتبطل. وأكثر الأحاديث الواردة بل كلها في قضية الشفاعة في أهل الذنوب في الشفاعة في من دخل النار فيخرجون منها، الشفاعة في من دخل النار فيخرجون منها. لذلك ذكر ابن القيم أنه لم يأتي دليل على الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، في من استحق النار ألا يدخلها، إنما الأدلة الواردة في الشفاعة في من دخل النار فيشفع الأنبياء والصالحون والشهداء فيخرجون من النار. هذا كما ذكرنا يسميهم بعد ذلك يعني يلقون في نهر الحياة وينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل, ويسميهم أهل الجنة الجهنميون. نعم.
قال شيخ الإسلام وأصناف ما تضمنته دار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار, وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء, والآثار من العلم المثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم, من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. قال الشاهد: وأما قول وأصناف ما تضمنته دار الآخرة من الحساب, قال: فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع, وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه, مثل قوله تعالى: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون, أيحسب الإنسان أن يترك سدى, فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين ولا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون, كما لا يليق بعقله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر, كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار, فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره.
يعني يذكر هنا أن العقل الصحيح يثبت البعث والجزاء والنشور, هذا لا يخالف العقل, بل العقل الصحيح يدله ويأبى إنكاره. ذكر على ذلك أوجه, منها أن هذا حكمة الله عز وجل, كيف يخلق الناس ثم يتركهم بعد ذلك يعصون وبعضهم يحسن ولا يكون هناك عقاب ولا ثواب, هذا خلاف عدل الله وحكمته سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وكذلك نبههم الله على ذلك بما وقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطاهرين وخذلان الطاهرين, وأما تفاصيل الأتية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
يعني أصل الجزاء على الأعمال هذا يدل عليه الشرع والعقل, لكن التفاصيل هذه من علم الغيب لا يمكن إدراكها بالعقل, وإنما أدركت بالسمع الذي هو كتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره, والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين, فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا, وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال, ثم ذكر الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق, فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب, قال ما اكتب, قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة, فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه, جثت الأقلام وطويت الصحف, كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير, وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير, وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا, فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء, وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات, فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك, فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. قال الشارح: والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها سلف الإيمان كما دل عليه أهل جبريل وغيره, وكما دلت عليه الآيات الصريحة في كتاب الله عز وجل, وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين وأن كل منهما تتضمن شيئين.
يعني هنا بعد أن انتهى من الإيمان باليوم الآخر ذكر آخر الأركان وهو الإيمان بالقدر خيره وشره, وهذا مما يجب الإيمان به دل عليه القرآن والسنة وإجماع أهل السنة على وجوب الإيمان بالقدر، بقضاء الله عز وجل وقدره خيره وشره، وبين أن هذا الإيمان بالقضاء والقدر لا بد فيه من الإيمان بدرجتين، أو ممكن أن نقول بأربع أمور أو أربع مراتب، وسيأتي بيانها. إذا حققت الإيمان بهاتين الدرجتين فأنت حققت الإيمان بالقضاء والقدر على الوجه الصحيح، أو بدل درجتين. ابن القيم وشيخ الإسلام يقول درجتين، وبعضهم يفرقها إلى أربع درجات، وهي نفس القسمة. الدرجة الأولى هي العلم أن الله يعلم كل شيء، والثانية أن الله كتب كل شيء، والثالثة أن الله شاء كل شيء ما تشاءون إلا أن يشاء الله، الرابعة أن الله خلق كل شيء. أن الله خلق كل شيء. نعم.
قال: فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى عالم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجل، وكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأهداف فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أجلا. ثانيا أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها، وقد أمر القلم بكتابته كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير خلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة.
يعني هنا بين أن الدرجة الأولى تشتمل على أمرين: أن تعلم أن الله عز وجل يعلم كل شيء، وأن تعلم أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فكل ما هو كائن قد كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كان عرشه على الماء، فهذا مما يجب الإيمان به. نعم.
قال: وأول هنا بالنصب على الظرفية والعامل فيه، قال أي قال له ذلك أول ما خلقه، وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ وخبره القلم، ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم.
يعني هنا الاختلاف في بين أهل العلم أيهم أول خلقا، العرش أم القلم، واختلافهم بناء على فهم هذا الحديث. منهم من قال إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له اكتب، أي أن أول شيء خلقه الله هو القلم. وقيل أن الأولية هنا للكتابة، يعني أول ما قال، أول ما خلقه قال له اكتب، فلا يدل على أن أول خلق الله القلم. لذلك اختلف العلماء هل العرش قبل أم القلم الذي كتبت به مقادير الخلائق قبل. سيأتي الكلام. نعم.
ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا، وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم. قال في المنية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة بكل ما يقع في كائنات وأحداث فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره.
يعني هنا بين أن الصواب وهو ترجيح ابن القيم أن العرش قبل القلم، ويدل على ذلك الحديث السابق ذكره: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، أي دل على أن العرش موجود قبل تقدير المقادير، هذا هو الصواب. نعم.
قال وهذا تقدير كتابه للعلم القديم تارة يكون جملة كما في لوح محفوظ فإن فيه مقادير كل شيء ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد كما في الكلمات الأربع التي يؤمر بلده بكتابتها عند نفس الروح في الجميل يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فهذا تقدير خاص.
وهذا التي تسمى أنواع التقادير. أنواع التقادير متعددة، منها التقدير العام وهو الذي في اللوح المحفوظ، كتب الله عز وجل كل شيء في اللوح المحفوظ، ما كان وما يكون فالله عز وجل كتبه في اللوح المحفوظ. التقدير الثاني هو التقدير العمري وهو خاص بكل إنسان، وذلك حين يبلغ الجنين 4 أشهر ويكمل على خلاف بين أهل العلم، فهنا يأتيه ملك الملك فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد فيما يعمله في الدنيا، فهذا يسمى تقدير العمري. وهناك تقدير سنوي وهو الذي يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، ينزل الله عز وجل ويقدر الله سبحانه وتعالى ما يفعله العباد خلال سنة. ومنه التقدير اليومي وهو قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. فهذه أنواع التقدير، منها التقدير العام الأول والباقية 3 تقادير خاصة، تقادير خاصة. نعم.
وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر عنف، ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع.
يعني هؤلاء الذين يسمون القدرية الأوائل التي سبق أن تكلمنا عنهم، هؤلاء ينكرون علم الله، وهذا كفر بلا شك. كفرهم ابن عمر وقال لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما قبل منهم حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. وهنا نلاحظ سبب ذكر أو تقسيم شيخ الإسلام إلى القدر أو مراتب القدر إلى درجتين، الدرجة الأولى تشمل العلم والكتابة، والدرجة الثانية تشمل المشيئة والخلق، ليبين أن الخلاف الأكثر واقع في الدرجة الثانية. يعني أن القدرية بخلاف القدرية الأوائل المعتزلة يؤمنون بالكتابة والعلم على العموم، لكنهم إذا جاءوا إلى المشيئة وإلى الخلق هنا يقع الضلال. نعم.
قال شيخ الإسلام وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك قد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة والله خالقهم، وقدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. قال الشارح قوله وما الدرجة الثانية من القدر إلى آخره، فهي تتضمن شيئين أيضا، أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعة التي لا يخرج عنها كائن مسلم سواء كان مما يحبه الله ويرضاه تعالى وتاتيهما. الايمان بان الجميع الاشياء واقعه بقدره الله تعالى وانها مخلوقه له لا خالق له لها سواه لا فرق في ذلك بين افعال العباد وغيرها كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون.
إذن هنا الدرجة الثانية تشتمل على الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. والدرجة الثانية أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ما من الأشياء مخلوقة إلا هي إلا خالقها الله سبحانه وتعالى، سواء أعمال العباد أو العباد أنفسهم وأعمالهم كلها خلقها الله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. وهنا لا بد من التنبيه على قضية وهي التي سبق أن نبهنا أن سبب الوقوع في الضلال في باب القضاء والقدر هو عدم التفريق بين الإرادتين، إرادة الشرعية والإرادة الكونية، فوقع الضلال عندهم بسبب عدم فهمهم ما هما الإرادتين. نعم.
قال ويجب الإيمان بالأمر الشرعي وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته.
هذه الإرادة الشرعية، نؤمن أن الله يريد من العباد أن يطيعوه وأمرهم بذلك، لكن منهم من أطاعه ومنهم من لم يطعه، فالذي أطاعه ولم يطعه أيضا دخل في إرادة الله الكونية أنه لا يحصل في كونه سبحانه وتعالى ما لا يريد. لكن هل هم مجبورين على أعمالهم؟ لا، الله عز وجل أعطى العبد مشيئة وأعطاه قدرة وأعطاه اختيار، فهذا العبد هو الذي اختار طريق الضلال وطريق الانحراف. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين. فالله عز وجل بين الطريق الصحيح، فهذا العبد هو الذي سلك هذا الطريق، فلا يأتي العبد يحتج بعد ذلك يقول الله كتب أنني لا أصلي، الله كتب أنني لا أهتدي. هذه حجة إبليس، قال فبعزتك أو بما أغويتني ربي بما أغويتني لا يعني أضلنهم، فاحتج بإضلال الله عز وجل له، إغواء الله سبحانه وتعالى له. وقال المشركون لو شاء الله ما أشركنا. لا، لا شك أن ما يفعله العبد الله يعلمه، الله كتبه والله خلقه والله شاءه. لكن إذا أردت أن تفهم هذه المسألة فهما جيدا وأن تعلم أن الله كتب الأسباب والنتيجة، لم يكتب الله عز وجل عليك وشاء عليك النتيجة فقط، وإنما كتب ويعلم أنه سيعطيك الخيار ويعلم أنك ستختار هذا الطريق، يعلم الله عز وجل أنك ستختار طريق الضلال، فالله يعلم، لكنه ما أجبرك على هذا الفعل وأعطاك القدرة على الاختيار، لكن الله يعلم أنك ستختار هذا الطريق الانحراف أو طريق الخير. فمن هنا يعلم الله عز وجل من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، يعني يعلم أنه من هذا الذي سيختار فتكون طريقته أو نتيجته إلى النار، ومن يختار طريق الهداية فتكون نتيجته إلى أو خاتمته إلى الجنة. فالله يعلم الأسباب والنتائج، فلا يفهم العبد أن الله يعلم فقط أو قدر فقط النتيجة ثم العبد مجبور على فعله. لا، الإنسان إذا كان في الدنيا في أعمال الدنيا ما يحتج بالقدر، تأتي لعبد تقول له يعني ابحث عن رزق الله، يقول يجلس في بيته يقول إن كتب الله أنني سيأتيني المال سيأتيني ولا أعمل، هذا ما يقال عنه إلا أنه مجنون. فهذا حاله، أو مثل الذي يقول أنا أريد الولد، طيب افعل أسباب الولد، تزوج، بحث عن مرأة، يقول لا إن كتب الله أنني أتزوج وأتزوج. فهذا لا يقوله عاقل، إذا كان هذا في أمور الدنيا لا يقبل فكيف بأمور الآخرة؟ تقول إن كتب الله هدايتي سأهتدي، لا، أنت أبذل أسباب الهداية وأنت لا تعلم ما قدر الله عليك، لكنك أنت مأمور بفعل الخير وبذل الأسباب الهداية، والله عز وجل بيده التوفيق. نعم.
قال ولو نافت أصلا بينما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره بالفعل، ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بمحب ما يحبه الله ويرضاه، وقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه. فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدد الظالمين وتوبة الفاسقين. ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كذلك لا منافاة بين عموم خلقه.
يعني هنا قال الأول مشيئة الله في وجود إبليس، هذا هو الأمر الكوني، مشيئة الكونية والإرادة الكونية. أراد الله وجود إبليس مع أن الله لا يحبه، لكن من حكمة الله عز وجل اختبار العباد. والإرادة الشرعية محبة الله، يحب من الكافر أن يؤمن ويريد من الكافر أن يؤمن، لكن تحقق إيمانه ما تحقق. إن تحقق إيمانه دخل في الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وإن ما تحقق إيمانه فإنه خرج من الإرادة الشرعية، وما دام أنه بقي على كفره فهذا أراده الله كونا لأنه قد حصل. نعم.
وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا بفعله، فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والله خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق به القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السيدي رحمه الله غفر الله له وأجزل مثوبته: إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح، وذلك العمل السيء وفعله المذكور بغير قد وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء أن يفعل وكان هذا هو الواقع.
يعني هو هذا من أدلة أن العبد عنده قدرة واختيار في نفسه، يشعر أنه غير مجبور، أستطيع أن أخذ الكتاب أغلقه أو أفتحه، الله عز وجل أعطاك القدرة والاختيار. نعم.
فهو الذي نص الله عليه من كتابه ونص عليه رسوله، حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها. فقد تبين بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا، وإن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة. ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم، كيف تكون داخلة القلب وكيف تشملها المشيئة؟ فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ فيقال: بقدرتهم وإرادتهم. هذا يعترف به كل أحد. فيقال: ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم؟ فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال. فهذا هو الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار.
يعني هنا يبين أن العبد لما يفعل الفعل يقال له: ما الذي أوقع هذا الفعل؟ يقول: قدرتي واختياري، أنا اخترت هذا الفعل. هذا الجواب في فعل العبد. وفي إرادة الله عز وجل يقال: من خلق العبد ومن أعطاه القدرة والاختيار؟ يقال: من؟ الله سبحانه وتعالى. فهنا زال الإشكال، فظهر أن الله عز وجل خلقه وخلق عمله، خلقه وخلق عمله. ونحن نكرر ويكرر الشيخ قضية أنه خلق عمله، لأن المعتزلة وأهل البدع سيأتي بعد ذلك يقولون أن الله خلق العبد فقط وأنه لم يخلق عمله. من الذي خلق عمله؟ يقول: العبد هو نفسه خالق وخلق عمله. وهنا نقف نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.